بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما سألوا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسألوا سبحانه وتعالى أن يجازينا جميعا على مثل هذه المجالس، وأن يثبتنا عليها ويثبتنا على العلم النافع، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا وذخرا لنا وأجرا عظيما مدخرا لنا يوم أن نلقاه. كنا في الدروس السابقة أخذنا جميع العبادات، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكذا الحج والصيام والزكاة، واليوم نبدأ في القسيم الثاني وهو كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، يعني من حيث اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، ويطلق على الشراء بيع وعلى البيع بيع. وكثير من الناس يظن أن المشتري لا يسمى فعله بيعا وإنما يسمى شراء، هذا صحيح، ولكن أيضا يطلق عليه بيع. فالبيع، لفظ البيع من الأضداد التي تطلق على المشتري وعلى البائع. فيجوز أن نقول مثلا بعت كذا، أي اشتريت كذا، هذا سائغ من حيث اللغة، ولكن من حيث عرف الناس هم يعرفون أن البائع هو الذي يدفع السلعة والمشتري هو الذي يدفع الثمن. وعلى كل حال يجوز للمشتري أن يقول بعته، ويجوز للبائع أن يقول بعته أيضا. والبيع في الاصطلاح هو معاوضة عين أو منفعة بمثلها ولو في الذمة على الوجه المشروع. البيع في الاصطلاح هو معاوضة عين أو منفعة بمثلها ولو في الذمة على الوجه المشروع. نأتي إلى هذا التعريف ونفصل هذا التعريف. قال هو معاوضة عين، عين مثل السيارة، مثل الدار، مثل الكتاب. أنا الآن عندي عين، عندي هذا الكتاب على سبيل المثال، هذا يسمى ماذا؟ عين. قد يكون الشيء المباع عين، وقد يكون الشيء المباع منفعة. كان أقول لك هذه سيارتي، لا مانع عندي أن تنتفع بها كل يوم، تنتفع به بمئة ريال. هل أنا أعطيته عين أو أعطيته منفعة؟ أعطيته منفعة. أنت تأتي إلى مكتب العقار وتقول له أنا أريد بيت الإيجار أو شقة الإيجار، ويقول لك هذه الشقة كل شهر بألف ريال، هل هو باع عليك الشقة أو المنفعة؟ منفعة. فقد يكون الشيء المبذول أو المباع عينا، وقد يكون منفعة. قال هو معاوضة عين أو منفعة بمثلها، أي قد يكون عين بعين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بمنفعة. لا يلزم أن يكون الطرف الآخر مال. قد أقول لك هذه سيارتي وأعطني سيارتك، الآن عوضته أنا سيارتي بسيارته، قل هذه أرضي بأرضك، واضح؟ أقول أنا أنتفع بسيارتك لمدة شهر على أن أعطيك مثلا جهاز حاسوب، عين أعطيته عين وأخذت منه ماذا؟ منفعة، أخذت منه منفعة. قد يكون منفعة بعين، قد يكون عين بعين. عين بعين مثال هذا الكتاب بثلاثين ريال، الريالات عين والكتاب عين. واضح؟ هذا الكتاب بهذا الكتاب أيضا عين بعين. هذا الكتاب مقابل أن تعطيني أنتفع بسيارتك يوم واحد، هذا عين بمنفعة. واضح؟ أعطيك سيارتي تنتفع بها بيوم كامل مقابل أن أعطيك أن تعطيني استراحتك لأستأجرها لليلة، منفعة بمنفعة، وهكذا. قال ولو في الذمة، أي قد تكون هذه العين في الذمة. كان أقول لك مثلا أعطيني 30 ريال، أنا سأعطيك كتاب بلوغ المرام تحقيق كذا وكذا، واضح العين، واضح كتاب بلوغ المرام بتحقيق فلان طبعة دار فلان، هي ليست عندي الآن ولكن أنا سأوفرها لك، أعطني 30 ريال. الآن أصبحت العين في الذمة وليست في الذمة، في الذمة، في الذمة. أنا ما أعطيته شيء، أنا ما قلت له أعطني 30 ريالا وسأعطيك كتاب بلوغ المرام طبعة كذا تحقيق كذا بعد يومين، هذا معنى ولو في الذمة. قال على الوجه المشروع، نخرج فيه ماذا؟ الوجه غير المشروع كالربا والغرر والظلم ونحو ذلك مما يدخل فيه علة تحوله من كونه مشروعا إلى غير مشروع. والأصل في البيع وكذا في العقود وكذا في الشروط، الأصل فيها الإباحة. لو قلت لك مثلا أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، الأصل في شراء ماذا؟ الإباحة. تأتي أن تقول أنا أشترط عليك أن أنتفع بهذه السيارة لمدة أسبوع، الأصل في الشروط الإباحة. واضح؟ وسيأتينا الآن بعد قليل اشتراط المنفعة في البيع. وحكم البيع، حكم البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وأما من الكتاب قول الله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا، وأما من السنة قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث في الصحيحين. وأما الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم على أن الأصل في البيع هو الجواز. وهذا الكتاب الذي معنا كتاب بيوع، كما أن كتاب الصلاة هو أطول كتاب في العبادات، فإن كتاب البيوع هو أطول كتاب في المعاملات، ويدخل تحته أبواب كثيرة جدا من معاملات الناس فيما بينهم. فيدخل فيه على سبيل المثال باب الضمان، باب الصلح، باب الوكالة، باب المساقات والغصب واللقطة واللقيط والخيار والسلم والرهن والإجارة وغيرها من أبواب المعاملات كما سيأتي بإذن الله تعالى. نأتي إلى أول حديث، أو قال المؤلف بعد قوله كتاب بيع، هذه المقدمة لكتاب بيع، ثم قال باب شروطه، أي شروط البيع، وما نهي عنه منه، ما نهي عنه منه يعني من البيع، ما نهي عنه أي ما نهى الشارع عنه من البيوع. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. مثلا الشرط، دعونا نأخذ شرط في الصلاة، من شروط الصلاة الوضوء، ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة فتعدم أيضا، لا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الوضوء لا بد أن أصلي. قال وما نهي عنه منه، أي ما نهي عنه من البيوع، والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير من الجائز، لأن الأصل في البيوع الجواز. هناك بيوع محرمة سيتعرض لها المؤلف في حديث ستأتينا بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. نأخذ أول حديث. نعم ماجد، ما عندك الكتابة المعاملات طيب لا يمنع أنك تقرأ. الله يجزاك خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما منع منه. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور رواه البزار.
وصححه الحاكم. هذا الحديث في إسناده عدة علل. أول علة فيه أن في سنده المسعودي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله المسعود، وهو من كبار العلماء لكنه اختلط في آخر عمره. إذن أول علة فيه أن في سنده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل. هذا الراوي وهو المسعودي الذي يعتبر من أحفاد ابن مسعود، هو من كبار العلماء أيضا لكنه اختلط في آخر عمره. والراوي عنه يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون ممن روى عنه في آخر عمره، فيصبح هذا الحديث أيضا فيه إشكال. هذه علة. العلة الثانية أن هذا الحديث اختلف فيه على المسعودي نفسه، فرواه عنه يزيد بن هارون عن وائل بن داود عن عباية عن ابن رفاعة عن جده، ورواه اسماعيل عنه عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. ولذا قال الحافظ: والظاهر أنه من تخليط المسعودي. ومن علله أنه مرسل أيضا وعلى بالإرسال. هذا الحديث ضعيف لكن له ما يشهد له كما سيأتي في الفوائد، لكن من حيث الأصل هذا الحديث ضعيف. الحديث دليل على أن أحسن المكاسب، أحسن ما يكتسبه الإنسان، هو ما اكتسبه من عمل يده، هو ما اكتسبه من عمل يده. والبيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة. لا يسمى بيعا مبرورا إلا إذا انتفى مما يخالف الشرع، فلا غش فيه ولا خيانة. تقدم أن قلنا أن أفضل مكاسب ما كسبه الإنسان من عمل يده، ويؤيد هذا، وإن قلنا أنه حديث ضعيف لكن يؤيده ما جاء في صحيح البخاري كما سيأتي بإذن الله تعالى، وأيضا ما جاء عند ابن ماجه. أولا نأخذ ما رواه البخاري من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل شيء ما أكله الإنسان من عمل يده وباشره بنفسه بيده، لا أن يتكل. يعني على سبيل المثال، يعني سيأتينا بعض أهل العلم أنه قال أفضل الكسب المكاسب الزراعة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن فيها جانب توكل كبير جدا. الإنسان لا يعتمد على شخص آخر، لا يعتمد على مثلا أموال تعطى لوظيفة معينة ونحو ذلك، لا، ينظر عينه في هذا الزرع، يدعو ربه أن يصلح هذا الزرع وأن يطلع ثمرا جيدا وأن يبيع بيعا طيبا هكذا. وقالوا مثله الصنعة والحرفة والتجارة وغير ذلك. أما الوظائف لا، أنت الآن في وظيفة أحيانا تقصر في نفس الوظيفة ويأتيك مرتبك كامل، صحيح؟ وأحيانا قد يعتري الإنسان ما يعتريه ولا ينقص شيء منه، فتجد أن اتكاله على ماذا؟ على ذات الوظيفة أحيانا، واضح؟ لكن العمل الحر بشكل عام ولا سيما في الزراعة، قال غير واحد من أهل العلم، قال أن فيه جانب توكل كبير، فتجد أنه دائما متعلق بالله عز وجل في أن يصلح زرعه، في أن يجني ثمرته. وهكذا صاحب الحرفة، صاحب التجارة ونحو ذلك. إذن عمل اليد والكسب من عمل اليد هو أفضل المكاسب. ثم اختلف أي كسب اليد أفضل، هل هو زراعة، هل هو صناعة، هل هو تجارة عامة، هل هو مما يؤخذ من الغزو ونحو ذلك. هذا فيه خلاف مشهور عند أهل العلم وأقوال عدة. قال بعض العلماء أن أصل المكاسب، يقول أصل المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، الزراعة والتجارة والصنعة ما في غيرها. طيب هذا مكاسب اليد المباشرة. منهم من رجح الزراعة وهو كثير من العلماء، ومنهم من رجح التجارة. وداود عليه السلام كان يكتسب، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من عمل يده. والأظهر والله أعلم من أقوال أهل العلم بعد اتفاقهم على أن أفضل ما يأخذ الإنسان من عمل يده، أن أفضل ما يؤخذ من عمل يده هو ما كان في الغزو في الجهاد في سبيل الله، لأنه هو كسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهو أطيبها. وهذا هو مكسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. وهذا رجحه جمع من أهل العلم أيضا. من فوائد هذا الحديث، حديث دليل على أن التكسب وطلب الرزق من الحلال هو من تمام التوكل، ولا ينافي هذا التوكل. كثير من الناس يقول: لا يا أخي، ما عليك من الدنيا أنت تتكسب وإلى غير ذلك. لا، التكسب هو من التوكل. جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تزودوا يعني في سفركم. قالوا: نحن المتوكلون. قال بعض أهل العلم: أنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، وأن من التوكل أن يتكسب الإنسان، أن يتكسب الإنسان. لكن إذا طغى هذا التكسب وأصبح أمرا دنيويا على طبيعة الإنسان، فهذا هو المذموم. أما والله لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكتم. أما ذات التكسب، هذا لا ذم فيه إطلاقا. وهناك نصوص كثيرة. أولا ما صح عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. أيضا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. هذا في صحيح مسلم. أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أيضا كان هؤلاء الأنبياء، أيضا كان الصحابة هكذا. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين. يعني أنه قبل أن يشتغل بأمر المسلمين كان عنده حرفة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. وفي الصحيحين أيضا حي أبي هريرة قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. إذن هذه أدلة كلها تدل على أن الأنبياء وكذا الصحابة وكذا الخلفاء الراشدين كانوا يتكسبون في حرف معينة، لكن لم يكن تكسبهم لأجل الدنيا، وإنما لأجل سد حاجاتهم وضرورياتهم وأساسياتهم في الدنيا. لأنهم هم الذين قال الله عز وجل عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا طغى هذا على هذا، طغت الدنيا، حينئذ يكون هذا التكسب مذموما. أما إذا احتسب الإنسان في وظيفته على سبيل المثال أنه يطعم أهله ويطعم نفسه ويسد حاجاته الأساسية ويكفهم عن سؤال الناس وعن قلة ذات اليد ونحو ذلك، فإنه مأجور على هذا، فهو مأجور على هذا، على أن لا يلهي التكسب للاستكثار من المال ثم عدم صرفه في وجه الخير. أما من يستكثر المال لأجل أن يصرفه في وجه الخير وينفق ويطعم المساكين ونحو ذلك، هذا لو استكثر من أموال الدنيا كلها فإنه محمود على فعله. ومن فوائد هذا الحديث، حديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم، حيث تكرر عندهم الأسئلة أطيب المكاسب أفضل الأعمال يا رسول الله، ويبرهنون هذه الأسئلة إلى عمل يعملون. فدائما الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أطيب الأعمال أفضل الأعمال أحب الأعمال إلى الله أفضل أحب أكمل، هذه كلها أسئلته، وكانوا يبرهنون هذا بالعمل. وهكذا ينبغي المسلم، ولو صفت القلوب وكان الإنسان متعاهدا لقلبه لصار مسارعا ومبادرا لكثير من الخير. والله أيها الإخوة، لو أن الإنسان كشف له الران الذي على قلبه لا أصبح لتعجب من قلبه كما يتعجب من الكتاب الذي على يعلوه الغبار ويعلوه التراب ونحو ذلك ويجرح عنه. الفتن من كل جانب، حب الدنيا والاستكانة لها وإلى غير ذلك مما يشغل القلب، حتى أصبحت الطاعة ثقيلة وأصبحت الشهوات قريبة، وأصبح الإنسان في مراقبته لله عز وجل مستهينا في مثل هذا كثيرا، وهذا كله بسبب الران الذي في القلب. ولذا الإنسان دائما وأبدا لا يغفل عن دعائين، والدعاء كله خير. أولها أن يدعو الله عز وجل أن يثبته، وهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وثانيها أن يسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلبه، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الذي نحتاجه اليوم، لأنه إذا صح القلب صحت الأعمال. وبادر الإنسان أنت لا تعالج فقط ضعفك في القيام أو في الصلاة أو في الذكر أو في قراءة القرآن أو في الصيام أو في غيرها من الطاعات، أنت عالج قلبك وهو سينقاد لهذا، هو سينقاد لهذا تمام. صلى الله عز وجل جدد الإيمان في قلوبنا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإن بينه تطرى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على شرط من شروط البيع، وهو ماذا؟ أن يكون المبيع حلالا ومباحا. فإذا كانت العين التي تباع محرمة فإنه لا يجوز حينئذ بيعها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالعين لا بد أن تكون مباحة، ولذا جاء المؤلف بهذا الحديث ليدل على شرط من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع حلالا. وهذه الأربعة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيعها لأن عينها محرمة. واختلف أهل العلم ما السبب، ما العلة التي جعلت هذه محرمة. فقالوا في الخمر والميتة والخنزير أنها لأنها نجسة. وهناك خلاف في الخمر، من أهل العلم من قال أنها ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يريقوها في سكك المدينة، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم في أن يجعل النجاسات في سكك المدينة، هذا اختيار شيخ العثيمين. فقالوا أن تحريمها بسبب ماذا؟ بسبب مضرتها على العقول وأفسادها في المجتمعات، فيتضر عقل الفرد، ثم هذا الفرد بغياب عقله يفسد في المجتمع. وأما الأصنام فلأنها فتنة لدين العبد، فهنا حرم ما كان فيه مضرة على الأبدان وعلى العقول أيضا وعلى الأديان كذلك وعلى الأموال والأخلاق، كلها هذه جمعت هذه الأمور. واستثني من الميتة ماذا؟ ما الذي يستثنى من الميتة؟ الجلود إذا دبغت،
الشعر،
السمك، الحوت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجرد. الآن أنت تصطاد السمك، هل تذكيها؟ لا، هي تموت من نفسها، هي تموت من نفسها، هم يأخذونها في هذا الشبك ويخرجونها فقط، لا يذكونها، هي تموت من نفسها. فهذا مما أحل. وكذا الجراد، فإنه لا يذكى. ولذلك هذان مما هو من الكائنات الحية مما تحل ميتتها فقط، استثني هذا. هناك أشياء مرتبطة أو جزء من أجزاء الميتة ما لا تحله الحياة، يعني مثل الوبر الذي ذكرته الآن، جلود إذا دبغت، الوبر، القرن، الظفر، هذه أشياء أصلاً. والشاة على سبيل المثال حية، هل يكون في الصوف حياة؟ لا، الحياة لا تحله. كذلك الميتة لا تميته. السلام عليكم. فقالوا حينئذ ماذا؟ يجوز حينئذ يجوز الانتفاع به. فالجلود بعد دبغها، وكذا الأظفار والقرون والأشعار وغيرها، فإن هذه مما أبيحت، الحديث دليل على جواز الانتفاع بالأشياء النجسة من دون تعدي، جواز الانتفاع بالأشياء النجسة من دون تعدي. لأنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ الآن قلت لنا يا رسول الله أن الميتة حرام، لكن هذه الشحوم لن نأكلها، ماذا نفعل بها؟ قال: فإنها تطلى بها السفن. كانت السفن طبعا يطلون السفن بهذه الشحوم، يذيبونه ثم يطلون بها السفن لأن لا يخترقها ولا تشرب الماء وتثقل هذه السفينة، فيطلون ماذا؟ السفن بهذه الشحوم، فتنتفع السفينة بهذا. لأن إذا طليت بالزيت ما دخل الماء في مسام الأخشاب ولا تثقل الأخشاب حينئذ. قالوا: فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، لأن بعد دباغها الجلود تكون يابسة وشديدة لا يمكن الانتفاع بها، فيدهنونها أيضا بهذه الشحوم المذابة حتى يلينونها. أيضا قال: ويستصبح بها الناس، يجعلون زيتها في مصابيحهم، زيت المصابيح، حتى يوقدون عليها المصابيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الانتفاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو حرام. لا، اختلف أهل العلم هنا، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام؟ هل هو حرام الانتفاع أو البيع؟ البيع. طبعا بعض أهل العلم قالوا حتى الانتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حرام يعني الانتفاع، لكن الصواب أن سؤال الصحابة في الأصل كان عن البيع، فالانتفاع جائز، الانتفاع جائز. هم كانوا يقولون: يا رسول الله، نحن ننتفع فيها كثيرا، ما رأيك أن نتبايع فيها أيضا؟ قال: لا، هو حرام، يعني بيعه حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما كانوا ينتفعون فيه. فدل هذا على أن الأشياء النجسة يجوز الانتفاع بها، وعليه نقول القاعدة أنه ليس كل شيء محرم أو ليس كل شيء نجس أو كل ما يحرم بيعه يحرم الانتفاع به، لا، قد يكون الانتفاع به جائز لكن بيعه ماذا؟ حرم. أعطيكم مثال، سيأتينا أنه بيع الكلب محرم، لكن هل يجوز الانتفاع بالكلب؟ يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به. طيب، إذا لا ترابط بين قضية الانتفاع وقضية البيع، قد يحرم البيع ولكن يجوز الانتفاع. الحديث دليل على تحريم الحيل وإبطالها، وأن من أسباب غضب الله تعالى على اليهود ومقته لهم هو ما كانوا عليه من الحيل. ولذا حذرنا الله عز وجل من اتباع طريقتهم ودعا عليهم بقوله قاتلهم الله، أي أهلكهم ولعنهم لاستعمالهم الحيل. ومن حيلهم ما جاء في حديث الباب، ماذا قال؟ قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها يعني ماذا؟ الميتة، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه. لما قال لهم لماذا تبيعون شحوم الميتة؟ قالوا نحن ما بعنا شحوم، نحن بعنا زيت. فهذه حيلة وليست بحيلة، هذه حيلة. فالحيلة لا تغير الحكم. قال فأكلوا ثمنه، ولذا حذرنا الله عز وجل من ذلك. من فوائد الحديث، حديث دليل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مع أن شحوم الميتة ينتفع فيها فيها مصالح، لكنه يحرم بيعها لأن مفسدتها أكبر من مصلحتها. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل فيه فقه الصحابة وحرصهم على العلم واستعمالهم له واستعمالهم للقياس ومراجعتهم للعالم. ومن ذلك أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. صحابة رضي الله عنهم كانوا طلبة علم، ما وقفوا يسمعون وينتهي الأمر، لا، يأتي إليهم أسئلة وأشكالات يسألون. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ففيه مراجعة العالم، وفيه أيضا الاستفسار عما يشكل، وهذا من فقه واستعماله من القياس. كانوا يقولون يا رسول الله أليس شحوم الميتة ننتفع فيها في طلاء السفن وأيضا استصباح وأيضا في دهان الجلود، ليش ما تكون حلال؟ فكان القاس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هو حرام. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
هذا الحد، نعم، هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن قيس ابن محمد ابن الأشعث، هذا في هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن قيس ابن محمد ابن الأشعث. عبد الرحمن هذا مجهول، وأبوه مجهول، وجده مجهول، ففيه هؤلاء المجاهل. ولكن هذا الحديث له طرق وله شواهد لا تخلو من مقال إلا أنها ترتقي بهذا الحديث إلى درجة الحسن. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أنه إذا اختلف المتبايعان. أولا، مفهوم هذا الحديث ماذا؟ عندنا متبايعان قد يختلفان في الثمن، قد يختلفان في الشرط. مثلا جئت وقلت لك أعطني قيمة الكتاب الذي بعتك إياه، وقلت لي هذه 80 ريال، قلت لك لا أنا بعتك هذا الكتاب ب100 ريال، ألا نختلف المتبايعان أو لا؟ هو يقول أنت بعت لي الكتاب ب80 ريال، أنا أقول لا أنا بعتك الكتاب ب100 ريال، هل اختلف المتبايعان أو لا؟ اختلف المتبايعان في ثمن سلعة، قد يختلفان في شرط من الشروط. يقول المشتري للبائع أنا أعطيتك 500 ريال، أين الشاة التي ذات اللبن التي شريتها منك؟ يقول البائع أنا ما قلت لك ذات لبن. يقول المشتري لا أنا اشترطت عليك أنها ذات لبن. هنا اختلفوا متبايعان أو لا؟ اختلفوا في شرط من الشروط. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، كان هناك بينة مثل عقد، في عقد بينه يبين الثمن السلعة وبين أوصاف السلعة أو غير ذلك، هذه بينة، هناك شهود، هذه بينة. لكن أحيانا وكثير من تبايع الناس ليس فيه بينة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. من هو رب السلعة؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. رب السلعة هو البائع، صاحب السلعة، رب السلعة يعني صاحب السلعة. أو يتتاركان، ما معنى يتتاركان؟ أحسنت، فسخ العقد، فسخ العقد، أي فسخاني العقد. هذا الحديث دليل على أنه إذا اختلف المتبايعان بائع ومشتري وليس لأحد منهما بينة تثبت أو تثبت الحق فالقول معتبر عندئذ هو قول رب السلعة. لكن هل يلزم أن يحلف رب السلعة؟ يعني أنا الآن بعتك هذا الكتاب، قلت أعطني 100 ريال، أنت قلت لا أنا اشتريت منك هذا الكتاب 8 ريال، اختلف الحديث. ماذا يقول القول؟ قول من؟ رب السلعة. يا تأخذ 100 ريال أو نفسخ العقد، رجع السلعة. واضح؟ هذا معنى الحديث، يا تقبل قولي أو 100 ريال أو نفسخ العقد، عقد البيع. هل يلزم أن يحلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على من؟ المدعي. واليمين على من؟ على من أنكر. من أهل العلم من قال أن البائع لا يلزم أن يحلف، فالقول قوله لهذا الحديث. ومن أهل العلم من قال أن هذا الحديث ينزل على الحديث الآخر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن الإشكال هنا في هذه الصورة، من هو الذي المدعي؟ كلهم يدعي ثمنا وكلهم ينكر ثمن الآخر، فقال بعض أهل العلم يتحالفان، كل واحد يحلف فيقول هذا والله العظيم أنا بعت لك هذا الكتاب 100 ريال، يقول الآخر والله العظيم أنا اشتريت هذا الكتاب 8 ريال، ثم إذا تراضي على سعر معين فبها، وإلا فسخ العقد، وإلا فسخ العقد. نعم.
وعن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
نعم، ثمن الكلب، ما معنى ثمن الكلب؟ اي بيع اليوم بيع الكلاب كثير ولا لا؟ مع الاسف الان اصبح تساهل كبير في قضيه بيع كلاب، الان أصبح يتفاخر كثير من الناس بتربية الكلاب تقليدا للغرب وتبعية مقيتة. لا يجوز اقتناء الكلب فضلا عن بيعه، لاحظ، لا يجوز اقتناء الكلب فضلا عن بيعه. أنت تعلم الآن أن من كان عنده كلب يربيه عنده، من كان عنده كلب يربيه عنده، أنه ينقص من أجله كل يوم قراط، كل يوم قراط. القراط مثل ماذا؟ مثل جبل أحد، هذا أصغر القراريط، مثل جبل أحد. لو قيل لهذا الذي عنده كلب، لو قيل لهذا الذي عنده كلب، أنت أعلم أنه كل يوم ينقص من قراط، كم لهذا الكلب عندك؟ قال له سنة. نقول تعلم أن 360 قراط قد نقص من أجرك، قراط الواحد مثل جبل أحد، مسألة عظيمة. هذا اقتناء فقط، كونه يضع هذا الكلب بلا حاجة. سيأتي أنه استثني من ذلك ماذا؟ كلب ماذا؟ صيد والحرث والمشي. الصيد والحرث يعني الزراعة، يعني يكون حرص عليها، وكذا الماشية. فما كان الحراسة وكان الصيد فإنه يجوز اقتناؤه. طيب، فلنفترض أن شخص عنده مزرعة وجاء بكلب، أو عنده ماشية وجاء بكلب ليحرس هذه الماشية، ثم أنه باع هذه الماشية، ماذا يفعل بكلبه؟ يبيعه؟ ها؟ يبيعه؟ لا، ما يجوز يبيعه. ماذا يفعل؟ يعطيه هبة لشخص يحتاجه أو يسيبه، لا يجوز له أن يقتنيه، لا يجوز له أن يقتنيه. فإذا كان مجرد القنية ينقص من أجله كل يوم قراط، فكيف بالبيع؟ الآن المشكلة الموجودة اليوم والظاهرة المنتشرة الآن بيع الكلاب وتربيتها واقتنائها وأثمان باهظة في مثل هذا الأمر. والله إن مثل هؤلاء مساكين، لأنهم ينقصون من أجورهم كل يوم قراط، وما شعروا بهذا الثواب العظيم الذي يذهب عنه. الإنسان بالكاد يقال له أن هذا، أنك بالعمل هذا كسبت قراطا، أنك باتباعك الجنازة أو صلاتك على الجنازة أو اتباعك لها حتى تدفن خدت قراطا، يفرح بهذا. وهذا صاحب الكلب كل يوم ينقص منه قراط. ومع الأسف أن كثير من الناس ما يعلم بهذا، وهذه مهمة طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأحكام. وأيضا هنا في هذا الحديث دل على أن بيع الكلب لا يجوز، فالحديث فيه النهي عن ثمن الكلب وعليه فبيعه حرام. والحديث عام يشمل الكلب المعلم وغير المعلم. ما يأتي شخص يقول أنا عندي كلب كنت أصيد عليه 3 سنوات ونعلمه وأصبح يصيد لي الأرانب وغير ذلك، والآن أنا تركت الصيد، من يشتري مني هذا الكلب؟ يقول لا ما تبيعه. ماذا أفعل به؟ أن تعطيه شخص يصطاد به أو يستعمله في الحراسة، أما بيع فلا يجوز. فلا يجوز حتى الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الماشية والزرع لا يجوز بيعه أيضا. وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصواب إن شاء الله. وعليه إذا استغنى الإنسان عن كلبه فإنه لا يبيعه. طيب لو جاءنا شخص، هذه مسألة، عنده كلب ماشية، وجاءنا شخص آخر يحتاج إلى كلب ماشية يعني متعود على الحراسة، وبحث عن شخص يهديه كلب ماشية ما وجد إلا هذا الشخص الذي قال أنا ما أعطيك هذا الكلب إلا بثمن، ماذا يفعل؟ هذا يقول إن تركت الماشية هكذا أكلتها الذئاب، وإن أخذت كلب هذا الرجل فأنا ماذا؟ لا بد أن أدفع ثمنه. ماذا يفعل؟
يدفع ثمن.
طيب محرم يبيع
محرم
ويشتري المنفعة. ما رأيك لو يبيع الغنم؟ طيب الصحيح أنه يجوز له أن يشتري في هذه الحالة ويكون الآخذ هو الذي عليه الإثم. الآخذ هو الذي عليه الإثم. طيب لو جاءنا شخص وقال أنا عندي كلب صيد علمته 2 سنين وجاء جاري يقول انزعجت من هذا الكلب، أو جاء شخص يعبث وقتل هذا الكلب، الآن كيف يأخذ العوض؟ يعوض بإيش؟
لا يعوض.
هو يقول الآن أنا هذا تعبت عليه، تعبت على هذا الكلب وهذا معتدي، وذهب واشتكى عليه في المحكمة واستدعاه القاضي. لو كنت مكان هذا القاضي ماذا ستقول؟ أنت قلت لصاحب الكلب أنت ما في عوض وانتهى الأمر، أنت هنا يعني بخسته حقه. الأول يعزر، الذي قتل الكلب هذا يعزر، هذا انتهينا منه. لكن هذا الشخص يقول هذا الآن حتى لو عزرتموه أنا أريد الآن عوض عن هذا الكلب. أحسنت، يبحث له عن كلب مثله ويعطى بدلا عنه. فإذا قال لا أنا ما عجبني هذا، أنا كلبي هو أحسن كلب، أنا لا أريد إلا أن تعوضوني بمال، هذه الكلاب التي عرضتموها علي لا تصلح وهي غير معلمة، فهل يعطى من الثمن أو لا يعطى؟ طيب دعونا نسمع كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحد أحتاج إليه إلا بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقاذا والإثم على الآخذ الذي باع الكلب، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناء فضلا عن بيعه. وقال أيضا: هذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له، وأن أتلاف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية هدر. فإن قال صاحب الكلب الذي أترف كلبه: كلبي غال عندي جدا، فماذا نقول؟ نقول في مثل هذه الحالة يعطى إن وجد كلب مثل كلبه، وإلا فيعطى ما يهون به غضبه دفعا للشر والفتنة. يعطى عوضا ليس عوضا عن كلب، وإنما دفعا لشره واعتدائه إذا كان من سيعتدي بعد ذلك. أما إذا رضي أو اطمأنت نفسه فإنه لا يعطى ثمن بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على تحريم مهر البغي، والبغي هي الزانية، والمراد بذلك الثمن الذي تأخذه الزانية على الزنا. طيب لماذا سمي مهرا؟ قياسا على مهر النكاح الصحيح، فكما أنه يستحل فرجها بنكاح صحيح، كما أنه يستحل فرجها بنكاح صحيح بثمن وهو المهر، فهو هذا الذي استحل فرج هذه الزانية استحله بثمن فسمي مهرا مجازا، فلا يجوز حينئذ دفع هذا الثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي مسعود، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. طيب، ولأن الزنا فيه خبث وبشاعة وشناعة صار كسبه خبيثا لا يجوز الانتفاع به، وسواء كانت هذه الزانية حرة أو أمة. طيب، لو جاء شخص خبيث وزنى بامرأة وبعدما انتهى قال لن أعطيك أجرتك، لأنه ماذا؟ لأن مهر البغي خبيث. طيب، فماذا يقال لهذا؟ وجاءت هذه المرأة وأرادت الثمن واختلف على هذا، فماذا يقال؟ هذا أن ترك على خبثه استمر، وأن أعطى هذا الثمن مقابل هذا الزنا وقع في المنهي عنه، فماذا يقال لهذا؟ فلنفرض أنها ذهبت إلى القاضي وأخبرته، لم تخبره بالزنا وإنما أخبرته بالاستمتاع ونحو ذلك لئلا تقر على نفسها بالزنا، جيد، ثم أرادت المقابل، هل القاضي يقول للمعتدي هذا لا تدفع شيء لأن مهر البغي خبيث، ويقول لهذا ينتهي الأمر؟ لا، هو لا شك أنه يعزر هذا، يعزره بتعزيره. التعزير الأول أنه يحكم عليه بما بجلد ونحو ذلك أو سجن بما يعزره. الأمر الثاني أنه يأخذ منه هذا الثمن لا ليدفع لهذه المرأة، وإنما ليأخذ في مصالح المسلمين عامة. لماذا؟ حتى يصد هذا عن مثل هذه الحيل، حتى يصد مثل هذا عن مثل هذه الحيل، لأنه لو لم يؤخذ منه المال لاستمر، ولكن لا يؤخذ لأجل ويعطى هذه البغي، لا، ما يعطى هذه البغي لأن لا تكون قد اكتسبت بشكل محرم. مثل هذه الإيرادات وهذه الأسئلة مهمة طالب العلم، لأن قد ترد، وينبغي على طالب العلم لا يأخذ المسألة هكذا بحدها، وإنما يستشكل ما قد ينبني على هذه المسألة. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على تحريم حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويأخذ من الناس بما يخبرهم من علم الغيب، فيقول لهم مثلا يأتيه المرضى ونحو ذلك، أنت فيك كذا، والذي سحرك فلان، والذي قال لك فلان، وسيأتيك ولد ونحو ذلك، بما يدعيه من علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا ما استأثر الله عز وجل به. لكن هؤلاء لا يعلمون الغيب وإنما يسترقون السمع حينما يأمر الله عز وجل به وتتداوله الملائكة، يذهب الجني ويسترق السمع ويقر في إذن الكاهن فيخلط معه 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول شيء صحيح ويخلط معه الغث والسمين. وسمي حلوانا من الحلاوة التي يأخذها، الحل الذي يأخذه وهو المال مقابل كهانته، فهذا أيضا لا يعطى، هذا أيضا لا يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خبيث، أي أنه سحت. قال أبو الحسن الماوردي: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. أما الآخذ وهو الكاهن فهذا ظاهر، وأما المعطي فلأنه جاء إليه بوجه غير مشروع، أنا جاء إلى هذا بوجه غير مشروع. ثم الحديث الذي يليه هو حديث جابر، لكن ربما لا يسعفنا الوقت لأخذه لأن حديث طويل فيه مباحث. كان هناك سؤال، لا حرج. نعم، الكلاب البوليسية، طبعا الكلاب مهما اختلفت اسمها سواء معلمة، هي البوليسية هي معلمة تستخدم في الشرط ونحوها، جيد، وغالبا يستخدمونها، هي تدخل في ضمن الحراسة، هي تدخل في الأمور الأمنية، جيد، فيستخدمونها أثناء مثلا في الجمارك ونحوها، هي للحراسة، تدخل في ضمن الحراسة. حراسة لا يلزم أن تكون حراسة ماشية فقط أو حراسة زرع فقط، وإنما كل ما دل على الحراسة فإنه يدخل في هذا. ولا ينبغي أن يتنبه، يعني بعض الناس يغيرون أسماء الكلاب أحيانا، ويظن يعني أحيانا يشاع مثلا مثلا سلك مثلا أو كلاب أو غير ذلك، كلها بابها واحد، جيد. على كل حال، الذي نعرفه، الذي لابد أن يعلمه، أن يعلمه كل طالب علم وكل مسلم، أن الكلاب لا يجوز بيعها بحال، معلمة أو غير معلمة، لحاجة أو لغير حاجة، ولا يجوز شراؤها. وأما اقتناؤها فإنه يجوز للحراسة والصيد، والحراسة ما أن يكون زرع أو رماشي أو غيرها، وأما والصيد فظاهر. وأن الصائد أو الحارس بها إذا استغنى عنها فإنه لا يبيعها، إنما يهبها لمن يحتاجها. نعم.
البيوت
تكون
خارج المدن،
يعني يحتاج إلى حراسة. يقول البيوت الحياة أن تكون خارج المدن، أحيانا تكون استراحات على سبيل المثال وغيرها مثلا، أو كلها داخل في باب الحراسة، لا حرج، لا يلزم أن يكون، يعني أحيانا الإنسان يحرس ماله بها، أو يحرس ماشيته، أو يحرس مثلا مكان له بها، فلا حرج إن شاء الله. نعم.
شو الحل بالنسبة للكلاب؟ يعني ما نروح فيهم،
يعني مثلا لو كل واحد عنده كلب بده شيء تركه، يعني بصير الغلاء ماشي بالشوارع مثلا تأذي الناس او المرضى، ولا ممكن الدوله تتكفل في هذا الموضوع انها مثلا تجمع الكلاب في مكان بعيد، اي واحد محتاج مثلا يروح يطلب.
طيب، هو السؤال سأل، يقول هنا لو قلنا انه يحرم اقتناءها، طيب اين تذهب هذه الكلاب؟ هذه الكلاب تذهب كما تذهب سائر البهائم، هذا اولا. ثانيا، قضيه يعني الكلاب خلطتها في البيوت هي مدعاة لنجاسة. الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات، لا يوجد أغلظ من هذه النجاسة من حيث التطهير. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الهرة أنها من الطوافين علينا، فهي تخاط الناس في بيوته ولا حرج، وليس فيها نجاسة، بخلاف الكلب إذا ولغ. ومنهم هناك خلاف في شعره وفي عرقه ونحو ذلك، هل هو نجس أو لا. فالمنع ليس فقط منع من الاستمتاع بها من حيث التربية وغير ذلك، لا، وإنما حفاظا على هؤلاء الناس من نجاستها أيضا. هذا أمر. أمر الآخر أنه يوجد حاجة لهذه الكلاب، يوجد حاجة لهذه الكلاب. يعني الآن يعني مع وجود الحدود في جميع الدول لا يوجد منطقة جمارك إلا وفيها مجموعة كبيرة من الكلاب. هذا استعمال، هناك استعمالات عدة. أهل الماشية لا يستغنون عنها، أهل الحراسات لأمتعتهم في خارج البلدان ونحو ذلك لا يستغنون عنها، البلاد الفقيرة لا يستغنون عنها في الصيد، هي معيشتهم، أقصد ما يصطادون بها. فاستعمالاتها المشروعة موجودة وظاهرة وكثيرة. بالعكس، أول كانت الحراسة ربما محدودة، يا زرع يا ماشية، الآن الحراسة بشكل كبير، لا تقيس على واقعنا أو في بيوتنا الآن أو في مثلا مجتمعاتنا اليوم. هناك مجتمعات يعتمدون بشكل كبير على هذه الكلاب واستعمالها كثير. ونحن نقول للإنسان إذا اقتنيته لحاجة فبها ونعمة، يعني لحراسة أو لصيد. أما إذا استغنيت عنه فلا تبيعه. أنت أيضا إذا احتجت لهذا الكلب فابحث عن 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 كلب في الخلاء، طيب، في الفضاء، وإذا ما وجدت ابحث عن شخص يهبك هذا الكلب. فإذا ما وجدت إلا شخصا يبيعه وخفت على مالك فيجوز لك أن تشتريه، ويكون الإثم على هذا البائع. نعم.
بالنسبة لل يعني الكلاب اللي تتلمس الإنسان، حكم إيه في الملابس بعد الإنسان بالنسبة؟
مر معنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وتكلمنا عن هذه النجاسة. وأهل العلم قسموا أجزاء الكلب إلى ثلاثة أقسام: الريق، وهذا متفق على نجاسته وأن تطهيره يكون بسبع مرات ولهن بالتراب، فنجاسته نجاسة مغلظة. القسم الثاني ما فيه بلل، ما فيه بلل كعرقه على سبيل المثال، جيد، أو مثلا جزء من أجزائه جاءه شيء من البلل فينتقل بالملامسة، فهذا اختلف فيه أهل العلم والأظهر الله أعلم نجاسته. القسم الثالث ما كان جافا كشعره ونحو ذلك، هذا فيه خلاف، والخلاف فيه قوي، والأظهر الله أعلم أنه لا ينجس الإنسان بملامسته، فلو لمسه مثلا بيده أو لمس ثوبه وكان هذا الجزء الذي لمسه جافا فإن النجاسة حينئذ لا تنتقل. وما يدل على هذا قول الصحابة: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه يستدلون بها على ماذا؟ على أن الهواء والريح والشمس تطهر النجاسة، فقالوا أن وجود هذه النجاسة ثم تطهير الهواء والشمس وغيرها لهذه النجاسة دل على أن النجاسة تتطهر بغيرها من دون مباشرة من الإنسان، مثل ما يكون في الأحذية الآن. الإنسان يدخل في حذائه إلى الخلاء وقد يباشر النجاسة بحذائه ثم يخرج ويمشي بين عليه، التراب لها طهور، التراب لها طهور، والله أعلم. نعم.
حين بابا الكلاب تطلع أكل عند البيت تعود
تأتي
كل فترة، هل
يكون ذلك؟ أي الكلاب؟ قصدك الكلب؟ يأتي البيت كل مرة؟
يأتي حكم تعطيه كل أكل كل فترة أو يبقى يبقى
فأتي. يقول هناك كلاب تتردد على بعض البيوت ويكون أهل البيت قد عودوها على إعطائها الطعام على سبيل المثال وهي تأتي لأجل الطعام، هل يعد هذا من الاقتناء؟ لا، لا يعد هذا من الاقتناء، هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. الاقتناء هو أن تجعل له مكانا في بيتك، هذا هو الاقتناء، وتحوزه كأن يكون ملكا لك، هذا هو الاقتناء. أما إذا كان المنطقة فيها كلاب ويضع الطعام لها واعتادت أن تبحث عنها الطعام، هذا لا يعد اقتناء بل هو من الإحسان. نعم.
أنت أعطاء الكلب بمنفعة،
أعطاء الكلب الآن تعطيني سيارتك لمدة يوم مثلا، هذا ما يجوز، هذا بيع، هذا معاوضة. إذا كان معاوضة أي وجه من وجوه المعاوضة يعد بيع، لا يلزم المعاوضة يكون بثمن، قد يكون المعاوضة بعين أو بمنفعة أو بثمن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.